بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أظن وقفنا عند مجلس العقد. التعاقد كما مر معنا في الدرس الماضي إيجاب وقبول. إيجاب هو الكلام الصادر أولا أو وكلام البائع، وقبول من المشتري أو من الطرف الثاني أيا كان. وقلنا إن الأداة الأساسية للتعبير هي الكلام، ولكن يمكن أن يحل محل الكلام الإشارة أو الكتابة أو الرسول ممكن. وهذا العقد قلنا العقد ارتباط بين إيجاب القبول، فلا بد أن يتحقق هذا الارتباط. تحقق هذا الارتباط من حيث الزمان ومن حيث المكان، الموقع الذي يتم فيه هذا التعاقد والفترة الزمنية التي ينبغي أن يتم خلالها التعاقد تسمى مجلس العقد. إذا مجلس العقد هو الزمان والمكان، وإن كان علماء يجزيون خيري فأنهم عرفين أنه مكان التعاقد، إلا أنه جزء من الزمان أيضا، لأنه إذا طالت الفرصة أو التالي الزمن بين الإيجاب والقبول بحيث أشعر بالإعراض فإن مجلس العقد ينتهي. ولمجلس العقد أهمية خاصة ستأتي وتتجلى لنا بعد قليل. الآن نستطيع أن نوضح الكلام في هذا الموضوع ونقول: إذا كان المتعاقدان مجتمعين فمجلس العقد حيثهما، أنا وخلو موجودين بالجامعة، سألته تبيعني كتاب دروس النحوية؟ فقال نعم. بكم؟ قال بمئة. قلت اشتريته منك بمئة، فقال بعتك إياه. شايفين هذا الكلام اللي جرى بيني وبينه بالمسجد؟ الآن أتداول أنا وإياه هذا الحديث. هذه الفترة الزمنية وهذا المكان هو مجلس العقد. هذا ما في إشكالات، كلانا مجتمعان في مجلس واحد. أحيانا يكونان متباعدين فأرسل إليه رسولا يحمل عني، هذا وكيل أو مراسل، كتاب يقول له تفضل هذا الكتاب بالتوفيق، يقرأ الكتاب يقول فيه كاتبه اشتريته منك السلع الفلانية بما تم الاتفاق عليه آنفا أو قبل أيام بألف ليرة. أين مجلس العقد؟ هل هو عند المرسل أم عند المرسل إليه؟ عند المرسل إليه. مجلس العقد هو مجلس القابل وليس مجلس الموجب. هنا أنا أريد أن أفرق بين شيئين، بين العقد والمراوضة. هذه بتفهمكم جدا جدا عشان تفهم مسألة التقسيط وما التقسيط والإشكالات التي تسور حوله. كل هذه إشكالات منبعها الجهل. أخي الكريم، في شيء اسمه مراوضة على السعر أو المساومة، هم لا علاقة بالعقد. الله يرحم أستاذنا الشيخ صادق، كان ذا معامل ولطيف. في بياع عنب قدام جاني من جاك، أو بياع كوسة، قال له بديش عم تبيع؟ قال له بسبع فرنقات. قال له بتبيع بستي؟ قال له ببيع. قال له منيح بيع. شو قال له بتبيع بستي؟ قال له ببيع. هذاك قال له ببيع معلش. الباع شو فكره؟ يعني بدي اشتري منك بستي. وشو قصده؟ انه يعني عم يداعبه، عم انه بنباع مع بستة يكبر ابيع. طيب لا يعني المراوضة اننا اجرينا تعاقدا. متى يكون اجراء التعاقد؟ عندما اقول اشتريته منك بكذا، ويقول البائع بعتك بكذا، او بعتك هذه الشيء بكذا ويقول قبلت. هذا التعاقد، اي تلك الصيغة المنبئة عن اجراء العقد تنفيذه، وليست تلك المراوضة التي تتم بين المشتري والبائع. هذه الإرادة لا قيمة لها بالنسبة لإجراءات العقد، للآثار الشرعية المترتبة على العقد. المساواه بجزء أنا يجي عندك أصل هالبيت هالدكان هالسلعة هالسيارة، يقول لك أخي ب600 لا ب640 لا ب630 أخي ما بتوفي معنا لك إذا كذا. بيغمزني واحد من الشباب أنه أخي امشي بلاها مشان يأسوا من البيع. طيب نعمل جلسة تاني، يقول هيك بيشتغلوها، بيعمل جلسة تاني، جلسة ايش بسموها هاي؟ مفاصلة، وهي مساومة لحتى يقتنع كل واحد منهم بما تم الاتفاق عليه بما ستم. هنا يقول اخي انا ابلان، لما قال انا ابلان اي الان اجل العقد، الان اجل العقد. والكلام اللي قبل شو كان؟ نسميه مساومة او مراوضة. شو نسميه؟ مراوضة او مساومة. هذا كله باب تأثير العقد. بجوز تراوض انا وياك وتساوي انا وياك يومين وثلاثة واربعة وخمسة ما نتفقنا شيء، لا أهمية لهذا كله، ولكن هذا هو القاعدة التي ارتكز عليها العقد. لذلك التريث والتأخر والتقدم والأخذ والعطاء ما بيكون بالعقد، العقد هو القرار. العقد شو هو؟ القرار. أنا لما بقول لك اشتريت منك بكذا، هذه يكون ثمرة مساومة مفاصلة، كلام طويل بيناتنا. بجوز شكل من أشكال المساومة، أخي إذا أنت بعت بمية أنا اشتريت، أخي ما بتوفي معي، خلاص انتهى الكلام الأولاني، راح نكمل. حتى لو إنه إذا أنت بعتني بمية أنا اشتريت، لسانا بالجزء الأول من الكلام. إذا إنه بعتك بمية وذاك اتفقنا أو وافقت أو قبلت، عندئذ تم التعامل. ليش عم بحكي الكلام؟ لكلام سيأتي بعد قليل اللي بنسميه خيار المجلس، رح يجي بعد شوي، وهذا أمر مهم جدا. طيب إذا بالكلام التليفوني، التليفون مثله مثل المجلس اللي قاعدين فيه سوا. إذا كان أكثر من الهاتف علم يقيني بمن يتكلم معي فقد صح التعاقد. وأنا بتصوري أن اليوم المساومة عبر شبكة الإنترنت عندما تكون مسموعة مرئية مو كتابية، مسموعة مرئية، فهي مجلس تعاقد، لأنه تكسب علما يقينيا بأن الذي يتحدث إلي هو فلان، وأنني أنا معروف عند الطرف الآخر أنني فلان، حتى ما يكون في هناك مخادعة. يجوز أنا أقلد صوت زيد من الناس، أخي أنا موافق وين يوم بعت لي يوم شان كركبه مشان عنده شيء شغلة محرجة مشان كذا. أما هون الصوت والصورة تقطع الشك. ما أظن في فرق بين إذا كانت لوح باللوح بيني وبينك، أو كانت شاشة عم ترجيني إياك وترجيك إياي، صحيح ولا لا؟ لما تكون في هناك محادثة عبر شبكة الاتصالات العنكبوتية ما عاد في مشكلة بالنسبة لمعرفتي بالطرف الآخر، وبالنسبة لكثير من الأمور الأخرى التي ينبغي أن تعرف. إذا مجلس العقد عندئذ أين هو؟ هو مجلس القابل، هو هذا الخط الذي يصل بينه وبينه والفترة الزمنية وموافقة القابل. إذا انتهت المساجلة المناقشة المحادثة بيني وبينك إلى غير نتيجة، فقد انتهى الإيجاب وبطل، خلاص فقد مفعوله الإيجاب، بعده مردود. ليش؟ انقطاع الاتصال بمثالة الإعراض، بمثالة كلمة ما وافقت. تمام؟ طيب قلنا أنه عند المراسلة مجلس العقد هو مجلس القابل. يجوز أنا أبعث لك الرسالة لتصل لعندك بدها شي 10 أيام، لما بتصل لعندك فمجلس العقد بهالوقت. فإذا أنت قريت الخطاب وما قلت نعم مباشرة من خلال وسيلة معينة تثبت أنك وافقت، فقيمة الإيجاب أو مفعوله انتهى. نذكر قبل شوي انه هذه مو مراوضة، هذا عقد. ما قسمت لك الرسالة انا الا لانه بعثت لي عروض وشفت البروشورات وشفت النماذج وعجبني سعر وعجبني بضاعة معينة، وبناء على ما تحدثنا انا اشتريت منك البضاعة الفلانية بكذا. بس ما بحكينا انه لابد يكون في بين الايجاب والقبول انسجام وتطابق كامل. بعتك هذا الكتاب ب100، اشتريته منك ب90، لا خلاص بطل الكلام، فسخت كل شيء، انتهى الكلام، ابطلت بهذا القبول ذلك الايجاب. بعتك هذه الطبعه ب100، اشتريت منك تلك الطبعه ب100، بطل التعامل. اشتريت منك الموديل الفلاني 3000، 3000 تمام ما بتوفي معك، هذا ما بيناسبني، ما بيناسبك، في موديل اقل من هذا ب 3000. بعتك هذا النموذج ب 3000، ما في تعاقد. ليش؟ لعدم توافق الايجاب مع القبول على موضوع واحد، يكون الاثنين متفقين على مضمون واحد. انت عم تسأله عن سعر امبارح لما سافرت صار في سعر جديد، هذا مو عقد.
انا قلت له انه 50 سنه تخليني اياه وانا جاي اخذه على اساس فلانيه، وقلت له هذيك عم طلب ولا 3000.
هذا وعد وهو غشك، وشرعا هو ارتكب اسم. اذا كان الزيتات بتعرفهم انت، بتعرفهم يقينا وعندك نموذج منهم وبتعرف هذا هو الزيت اللي بيبيعك اياه يقينا يعني، وقلت له ان الزيتات اللي بعرفهم عندك واللي شفتهم بدي منه 50 تنكه، وقال لك انا قبلت بكم؟ ب 2800. منذ الان تم التعاقد على الهاتف و 2800 مجبر طبعا. اما اذا كان انت عم تحكي عن بضاعه غائبه ما بتعرفها ولا شفتها، الزيت يا عمي انواع واصناف، في شيء بيبيعك اياه ب 2800، في شيء بيبيعك اياه ب 3100، وفي شيء بيبيعك اياه ب 2500، مضبوط ولا لا؟ فانت اذا كنت بنيت على رؤيه ومعرفه بالبضاعه التي انت شاهدتها او شهدت نموذجها وطلبت من هذه التي وصلتك عينتها وهو يعرف ذلك يقينا، فهو ملزم بما قال اذا عنده دين. تمام؟ اذا ما عنده دين بيقلب قدام منك 20 تقاله وبيعطيك 60 وجه وما في شيء بيلزمه. وعندما اقول عنده دين، دين حقيقي، مو دين هذول بيتبرزوا بيجوا بيسلب اول صف بعدين بيرشوا الناس بمعاملتهم وبيحكوا اشكال الوان خلاف الواقع. هذا الشيء هذا مثلا وقع فيه ان شاء الله مش مصيبه كبيره. نعم سلام. طيب عم يقول انه هو على التليفون ثبت بيعها للزيت ب 2800، لما وصل الى المعصره قال له صار ب 3000. فهل السعر الأول هو الذي يلزم أم السعر الثاني؟ الجواب هو ما سمعته. والسؤال اللي بعده مو بسمعكم إن شاء الله. حماو نحن عم نجاوب على شيء ما نفهم منه سمعناه. طيب واضحة؟ هنا مسألة الإيجاب والقبول، نحن شو قلنا؟ ارتباط الإيجاب بقبول. الارتباط معنوي وحسي، شو يعني معنوي وحسي؟ الارتباط الحسي إنه صدر الإيجاب في أعقابي يجب أن يصدر القبول. ما بدي يكون بيناتهم فجوة زمنية تبطل مفعول الإيجاب. قلت له يا أبو محمود قديش هالبواري اللي عندك؟ قال لي الواحد 200. قلت له اشتريت منك 10 على السعر الذي ذكرت. هو قاعد يهدهم صفر. بعد شي 10 دقايق أنقل له، صح ولا ما صح؟ هل تشعر أن هناك ارتباط بين إجابة القبول وفي انفكاك؟ شلون شايفين؟ في فاصل زمني. شو هو الفاصل الزمني اللي يبطل مفعول الإجابة؟ ما بس الفاصل الزمني، بده فاصل زمني يشعر بالإعراض، إما لأنه طال مدة طويلة أو لأنه اللي عم بتكلم معه أنا اتشاغل بموضوع آخر كأنه ما وجع على باله. لما تروح أنت عند بائع حاطط السعر 300، معلم بينه 250، فرغ عليك بيصف الورضين بينطر الغبرة، شو يعني؟ انه سيب ده تعال عم تمزح وهيك. فهذا الفترة الزمنية المشعرة بالإعراض بعدم الموافقة. أما إذا كان والله نشوف شو في عندي أنا وعنده عدة اللي عنده صفر ناقصين وهلي دور مش هيجيب العاشرة، هذا التأخر هل هو مبطل للإيجاب؟ هو بقى خلاف الشافعية مع الحنفية والمالكية والحنابلة، قال إذا طال السكوت أو الفاصل الزمني بين الإجابة والقبول طولا يشعر بالإعراض بطل الإجابة واحتاج إلى عقد جديد. أما إذا كان ما يشعر بالإعراض فإن القبول يأتي موقعه ويصح. إذا بده يكون الفاصل الزمني ليس من الطول ولا من الأسلوب في العرض بحيث يشعر بالإعراض عن الموضوع. الحقيقة أنا بهذا الأسلوب قربت بين كلام السادة الحنفية وكلام السادة الشافعية ومن معهم ومن مع هذا الفريق. يعني ما بده يكون سكوت مشعر بالإعراض. وهو بذكر الكلام اللي حكيته قبل شوي، العقد ناجز مو مساومة. لما بقول أنا بعتك هذا الثوب بعشرة، أنا شوف بعتك ما أن أبيعك، شو يعني بعتك؟ يعني أنا أنجزت الالتزام، أنا ملتزم بما أقول، تأتي بصيغة الماضي وكأنها بمثابة أنني فرغت من هذا هذه المسألة والتزمت بهذا الموضوع، وليست مجرد أنه أبيعك أقرب إلى الوعد منها إلى العقد. أما بيتك عمل تنفيذي، عمل تنفيذي. فالعقد دائما يتصف بصيغة الجزم، بصيغة الالتزام. طيب بما أن تكلمنا عن هذا الموضوع، العقد إيجاب وقبول، متى يلزم العقد؟ شو يعني يلزم العقد؟ شوفوا أخواننا، المسلم مسؤول عن كلمته، المسلم البالغ العاقل الحر، الكلمة التي يتفوى بها بده يكون في وضوح وبده يكون في التزام. العقد هو النتيجة التي تمت بعد المراوضة. وبما أن المسلم ملتزم تترتب على كلمته آثار ولازم يتحمل مسؤولية كلمته، فإذا تم التعاقد هل يصبح العقد لازما ويعتقد له آثار ملزمة لكل من الطرفين فورا، أم هناك يعني مجال للمراوضة والمراوحة؟ خلينا نبدأ واحدة واحدة. بالدرس الماضي قلت لكم الإيجاب وحده مو ملزم، هذا على ثلاث مذاهب. يعني إذا قلت لك أنا بعتك الكتاب بمئة، أنت ما لم تقل لي قبلت أنا أستطيع أن أتراجع، لكن مثلا أنت قلت قبلت بناء على كلامي أصبحت كلمتك لازمة وأصبحت كلمتي لازمة، يعني ملزمة، تمام؟ أما كلمتي لوحدها هي شق واحد، هذا الشق بمفرده لا يلزم لا صاحبه ولا الطرف الثاني، بمعنى أن صاحب الإيجاب يستطيع أن يتراجع عن إيجابه قبل صدور القبول. هذا على ثلاث مذاهب. مذهب الإمام مالك ملزم بإيجابه إلا إذا الطرف الثاني قال لا، إذا رفض. الإمام مالك ما صدر عن فراغ، الإمام مالك انطلق من أن الإنسان ملزم بكلمته، أي كلمة تصدر من الإنسان المؤمن البالغ العاقل الراشد الحر المختار هو بيتحمل مسؤوليته. أنت بعت خلاص، طب لسه ما اشترى، بس أنت ألزمت نفسك، بما أنك ألزمت نفسك خليك عند التزامك. الجمهور شو قالوا؟ أنه بياخذ الإيجاب قوته بصدور القبول، أما نص الكلام ما له أهمية ولا له أثر. هذا الجانب الأول الموضوع. الجانب الثاني، قلت لك بعتك وأنت قلت لي اشتريت. أنا قاعد عم بتفرج على الواجهة تبع المحل، شفت هالجهاز واخترته، أرجاني إياه. لفت نظري على الطرف الثاني جهاز شفته أجمل وكأنه خصائصه أقوى، لسه ما طلعت المحل، اللي بعتك قلت له اشتريت وانتهى الموضوع. لا لسانا مع بعض، ما انتهينا عن يصر اللي عندي وعم يلف لي اياها. لما شفت الجهاز الثاني قلت له انا بطلت. شو بطلت اخي؟ ما في، انت اشتريت خلاص مش الحال. اخي انا ما انه بطلت، بدي اشتري هي، انا هي احسن لي، انا بدور على هي. لا ما لقيتها اول مره، ما تركت. لا، هل يحق لي ان ارجع ام لا؟ شو رايكم؟ لا، إذا أنا أخذت البضاعة ورحت على البيت وتاني يوم جيت مرات على المحل لقيت البضاعة، قلت أخي أنا بعت من امبارح بدي بطلها وبدي أشتري هي، هو بقى هو صاحب القرار، بيريد يفسخ البيع الأولاني شأنه، ما بيريد يفسخه شأنه. أما ما دمت أنا في مجلس العقد، هو بقى الكلام اللي بيكون إياه، مجلس العقد له أهمية كبيرة في منح طرفي التعاقد حرية الرجوع عن العقد ما دام في المجلس، مو حتى يصدر القبول، بل إلى أن ينفض المجلس أو أن يختار أحدهما إلزام نفسه. أنا جيت اشتريت منك، أنا مقص، بعد ما اشتريت وشفت البضاعة جيدة وخفت إنه يجي واحد يزاحمني عليه وكذا يبدو ما عندك خير أو شيء من هذا، قلت لك أخي أنا اشتريته وأسقط حقي في الخيار، يعني ألزمت نفسي بالبيع. أنا صار من جهتي ما لي حق الرجوع، لكن لا زال أنت من حقك أن ترجع ما دام مجلس العقد قائما، ما دام مجلس العقد قائم. إذا اطلع من هذا الكلام بخلاصة، الإيجاب وحده ما له قوة إلزامية، الإيجاب والقبول لهما قوة إلزامية ما دام مجلس العقد قائما، ما دمنا في المجلس. أحد الصحابة الله يرحمه عبد الله بن عمر كان إذا عجبته البيعة وما بده يخلي مجال تفسخ هذا البيعة بيقول له بالعن إذنك اطلع برا، مشان إيش؟ خلاص ثبت البيعة، اشتريت بحنا حاجة بيطلع، انحل المجلس ثلاثة أثاره وترتبت على كل منهما. ماما النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ شوفوا أصول التجارة في شرعنا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. إذا قال لك اختر فهو يعني أنه بالنسبة له قد ألزم نفسه، فما عليك إلا أن تختار الإمضاء أو الفسخ. إذا هذا الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كنت أنا أصغر من خضر شي سنة سنتين، وكان جد الله يرحمه يبعث لي على السوق عند الشيخ حافظ أبوه لهذا أبو عبده، أبوك كان يبعث لي جدي لعنده اللي يجيب لنا فاصولي بامي 200 لحم من هذه اللحام، وإنه للشيخ حافظ يزيد لك. ليش؟ لأني أنا لسه ما صرت بالغ، وبالتالي ليس من حقي أن أنجز العقود، فكان هو يتولى إجراء العقود يعلمني يدربني. فأنا يوم الأيام أروح أشتري من عند ذاك الأخ، اشتريت كيلين بامي، كيلو بامي اللي هو وزن لي ياهم مثلا بالسوء قدام، وقف بصري على نوع أحسن بامي صريفة مين هي؟ أكل أخلاق عليها ما دام في نوع احسن. قلت له اخي بدي نسيت ما انتبهت له. هاي شو عمي عبد احنا خلاص هذا موجود. انت ركت لعند الشيخ الله يرحمه الشيخ حافظ. قلت له هذا الزلم هيك سوى معي. اجى لعنده والزمه. ما دام انا مجلس العقد فالعقد لا يزال من حقي ومن حقي ان نفسخ العقد. ما لم نتفرق ما لم نفترق. اذا افترقنا لزم البيع. فالحنفية والمالكية قالوا العقد لازم بانتهاء صيغة الإجابة والقبول. افترقا أو لم يفترقا؟ طب الحديث شو بيساوي فيه؟ قال ما لم يتفرقا أي ما لم يفترقا بالصيغة. يعني أنا لما قلت بعت وأنت قلت اشتريت فقد تم الافتراق. يعني الافتراق المعنوي واللفظي. لكن هذا الكلام يرد عليه الدليل النص الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هون في شغلة أن تفرقا باللفظ واضح أن الافتراق حسي. قال فإن تفرقا بعد أن تبايعا، تبايعا إجابة قبول. فالافتراق إذا شيء زيادة عن الإجابة والقبول، الافتراق حسي. وهذا ينفي تفسير السادة المالكية وتفسير السادة الحنفية لقضية الإجابة والقبول. هن السادة الحنفية والمالكية ما قالوا بنفي خيار المجلس مطلقا هيك تعسفا، لكن قالوا أن مجلس العقد هو عبارة عن الفرصة الزمنية لإجراء العقد والمكان اللي تم فيه التعاقد. كنا نيات ماشيين بالطريق. قلت لك أخي هذا السجادة اللي شفتها عندك النوع الفلاني. قلت لك إيه؟ قلت لك أنا هي إذا كنت زايدة عن حاجتك قديش ببيعها؟ قلت لي 3000. ساومتك شوية رسيت على 2800. طيب أخي أنا اشتريتها منك وقلت لي بعتك، نحن ماشيين وما بعضنا مو مجلس العقد. ما بين ماشيين مجلس العقد ماشي، بجوز نمشي من هون ما بين نفيس طول الشيء 3 ساعة. ايه هذا مجلس العقد قائم. ما بيننا بالسيرة ما توجهنا لموضوع اخر، ما اعرضنا عن الموضوع، لسانا على ما نحن عليه، فمجلس العقد قائم. ايه صحيح هذا الكلام، لكن يعني كلام السادة الشافعية والحنابلة ما هو مخالف للمعنى. عم يقول لك ما لم يتفرقا مجتمعا، والافتراق إما أن يكون حسيا بأن يمضي كل في طريق ليفسد، وإما أن يكون اعتباريا بأن يغير سيرة الموضوع كله. أخي تركت من الموضوع اشتريت بعد إنعم إيه سيدي شو صار بعدين بالموضوع الثاني بالبيت بدك تستأجره صار موضوع ثاني معناها الأولاني شو صار فيه ومجلس العقد تبعه شو صار؟ انتهى. فهذا الرأي على كل الأحوال الشيء الذي يفهم من النتيجة أنه مجلس العقد له فائدتين. الفائدة الأولى أنه حيث يكون القابل وأنه هو الذي يعطي الإيجاب القوة الإلزامية. أما الإيجاب وحده فما له قوة إلزامية. اثنين أنه إذا تم الإجابة والقبول صح التعاقد، ولكن مجلس العقد له أثر في أن يمنح كل من المتعاقدين فرصة لفسخ العقد ما لم يتفرقا. نعم هذا ما له علاقة بالتسليم. أنا حكيت شيء عن التسليم يا أخي، أنا شو حكيت؟ بس العقد له صفة إلزامية. متزوج أنت؟ يلا يبعث لك ويعني بعث لك إنسانة صالحة. قلت له لعمك المنتظر زوجني ابنتك فلانة على مهر قدره كذا، قال لك زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره ما ذكرت. صح العقد ولا ما صح؟ كله شهود. صح ولا ما صح؟ إن شاء الله بالتحويل عليك تمشي فيها. وين لسه في عندهم بيقصوا البدلات وبدنا يسووا شو لازم بدك تجي تاخذ وتمشي وهيك. ونفس الشيء بالنسبه للبيع والشراء، لا يعني صحه التعاقد ان يصبح صارت سلعه ملكك، لكن في هناك اثار لنرثها. انا اشتريت من عندك علبة سكاكر وكنت طالع مشوار ما بدي اخذها معي، لما طلعت هالعلبة لي الي انا مو لك الي، لكني بما اني ما قبضتها لساك انت ضامن الها. اما العقد انت الك عندي قيمتها، اذا اعطيتك اياها فقد بدات ذمتي والا فهي في ذمتي، وانا الي عندك هالعلبة تمام. لكن انا لا يحق لي ان ابيعها حتى اقبضها، وانت لا يجوز لك ان تتصرف بها، ولو تلفت وهي عندك انت الضامن. هذا كلام هيجي فيما بعد، لا تستعجل. نحن عم نحكي ايجاب وقبول. هلا بده يجي اخونا هون، ليه انا حاطط على كل علبه على كل شغله من الاكلات الطيبه هي 5 ليرات، هي 10 ليرات، هي 6 ليرات، كل واحده محطوط عليها سعر. بيجي الولد بيعطيني 10 ليرات وبياخذ علبه ويمشي، او رجال هو ولد بيجي زلمه بياخذ علبه من هذول الشرابات، انا ايش افهم؟ بياخذ علبه من الشرابات هي حط لي 5 ليرات على الطاوله بيخلي حاله يمشي. لا قال لي بعته اشتريته، لا قلت له بعتك. شو مسميها هي؟ بنسميها المعاطاة. شو مسميها؟ المعاطاة. بظن يعني هي بالبضائع الخفيفة كل الناس بتعمل على أساسها. الأستاذ أحمد بيروح عند بياع خبز يحط له 30 ليرة يعطي ربطه، لا قال بعت لا قال اشتريت، صح العقد ولا ما صح؟ ما عم نحكي. جيت لعنده، يا ترى شفت غسالة محطوط عليها 21، طالب من جيبتي بعد 21 بعطيه اياهم وبأشر عليها. بظن انه ما قليلة تصير هالشغلة، وهيك ضاع غالي الا ما يسبقها اخذ وعطى. قديش هي اخي؟ 21. طيب اشتريت؟ تفضل. هي هذا اللي بصير، مو عبارة عن سرعة عم تاخذها وتمشي، مو عبارة عن جذب بدون تعطيني 5 ليرات وتمشي. طيب اذا بدك تروح تشتري سيارة ان شاء الله بتتفرج على الارمة المحطوطة فوق منها مكتوب عليها 675، طالع دفتر الشيكات مكتوب 675 توقع عليه تعطيها واسا بتسوق وتمشي. بصير؟ ما اصلا، الا ما بده اجراءات عقدية تعطي هذا التعاقد قوة الزامية واعتبار قانوني. صحيح ولا لا؟ بده فراغ، بده معاملة، بده ميكانيك، شو انت ماسك جزء بدرس عم تمشي فيها؟ انت عم تاخذ سيارة هي لابد لها من اثبات ملكية، اثبات ملكية دفتر بيسموه ميكانيك، مو هيك؟ فاذا ما كان معك ميكانيك معناه انت حامل لك بسيارة الناس انت، مزبوط ولا لا؟ فالحقيقة مو المشكلة مشكلة ميكانيك، المشكلة مشكلة انه كل ما عظم شأن السلعة كل ما كانت إجراءات التعاقد تأخذ صفة أقوى وجدية أكثر. والشريعة الإسلامية تعتبر الكلمة هي المعيار الفصل، هي المعيار الفصل. الإشارة والتعاطي بيكون من الأمور التافهة. هذا اللي ذهبوا إليه الشافعية وبعض الحنفية وبعض المذاهب الأخرى، قالوا إنه الأشياء الخسيسة يعني التافية 10 ليرة 15 ليرة 20 ليرة 50 ليرة ممكن أن تتم بدون صيغة عقلية. هلأ عن مو ما حتى ما في هذه الشغلة، في غيرها أكثر من هيك. تجي أنت على حصالة النقود في علبة فيها علبة بسكويت 5 ليرة، علبة بسكويت 25 ليرة، وعلبة بسكويت 30 ليرة، وكل واحدة إلى رقم. بتجي بتحط القطع النقدية الملائمة للبضاعة اللي بدك إياها أنت، وبتسجل رقمها، ما بتلاقي غير فتحة من داخل الجهاز نزلت لعبة البسكوت اللي بدك اياها، مزبوط؟ او مثلا الكازوز اللي او كاس الشاي او الطوابع، الان عم تقبض معاشاتنا من هالجهاز، عم تقول انا بدي من معاشي هلقد تسجل المبلغ اللي انت بدك اياه المستحق وعم يعطيك اياه الجهاز. هل التعامل مع الجهاز صحيح؟ هذا ما سنبحث ان شاء الله. فكأن الآن أريد أن أصل إلى موضوعي هنا، نقول البيع بالمعاطاة. ذهب العلماء من الشافعية وكثير من مخالفيهم أيضا إلى أن المسألة إذا كانت في البضائع البسيطة والسلع الرخيصة العادية فإن المعاطاة تصح، أما إذا كان في الأمور المهمة الثمينة قطعا بالمعاطاة عقد النكاح ما بيصح قطعا قولا واحدا. أما الأشياء التي تعتبر ذات شأن وذات خطورة فإن بيعها أو إجراء التعاقد بالمعاطاة أي بدون تبادل ألفاظ ولا ما يحل محله الأمور الثمينة لا تصح. ضرب مثال الأمور الثمينة العقارات، الدابة، فراس جمال، اللي والله تأخذ الحبلة تعطي مصاري تمشي، هذا كلام ما بيصير. لابد أن يكون في صيغة عقدية، اشتريت منك هذا الشيء، هذا الفرس، هذا الجمل، هذا البعير، هذه الدابة بخمسة آلاف، عشرة آلاف، عشرين ألف، مئة ألف، إليك طرف ثاني وأنا قبلت وتم التعاقد. نعم. أما هيك بالمعاطاة ذهب علماء الشافعي ومن وافقهم إلى أن بيع المعاطاة إنما يجري فيما جرى فيه العرف أن يتم بيعه بالمعاطاة، أما ما لم يجري التعارف العرف على بيع المعاطاة فإنه لا يصح. وهذا كلام دقيق ومهم، يجب أن نعرف أنه المعاطاة عبارة عن وسيلة تعبير معتمدة في مثل هذه الأشياء، والأصل أن لا نقبل إضمار النوايا والمقاصد إلا فيما تدل عليه الإشارات والكنايات مشان يكون الصراحة تقطع الخلاف. أعطيكم مثال، واحد حاط قدام دكانه 10 بسكليتات، إجا شاف مكتوب بسكليتين 3000، حط أعطاه 3000 قد بسكليته ومشي على بيته. بعد شوي دق عليه الباب الباعي، قال له أخي بسكليتي وينها؟ قال له عندي. قال له ليش ما رجعتها؟ قال له ما اشتريتها منك. قال له يا حبيبي هذول للإجرة 3000، إجرتها بالثلاث أيام 3000، نحن عنا من أجل المسكليتة 3 أيام ب3000. شايف شلون أن الإرادة هنا لما ما كان في وسيلة تعبيرية صريحة عنها أوقعت في الخلاف؟ بالأمور التافهة يتم الموضوع، يعني أسباب الاختلاف تكون تم محدودة، بس بالأمور الكبيرة ما لم تكن هناك مصارحة ووضوح فإنها مظنة التنازع واختلاف وجهات النظر. أنت الآن بدك تشتري سيارة، يا ترى أنت حاططها 675 مع الترسيم ولا بدون ترسيم؟ تفرق شيء 100,000 ليرة 150,000 ليرة أحيانا، وين؟ وين؟ طيب مع الكفالة ولا بدون كفالة؟ مع طيب كل هذا بدي نعرف. كل ما كان الشيء ثمين كل ما بده يكون إجراءات العقد تبعه بده تكون على درجة عالية من الوضوح تقطع أسباب التنازع. لذلك الشافعي أنا بنظري أصابوا عندما قالوا لابد من صيغة صريحة بالتعاقد عندما تكون السلع ذات قيمة باهظة. أنا هذا أختصر به كلاما مطولا لا داعي للوقوف عنده كثيرا. هذا الركن الأول من أركان البيع اللي هو الصيغة. الركن الثاني هنا أن البيع 3 أركان باختصار و6 أركان بالتفصيل. الركن الأول هو الصيغة اللي هي عبارة عن ركنين، شو هنين؟ الإيجاب والقبول. الركن الثاني هو العاقد اللي هنين كمان ركنين تفصيلا بائع ومشتري. طبعا هنا في ملاحظتين. الملاحظة الأولى أنه لا بد أن يكون العاقد يتمتع بأهلية التعاقد، هذا بالاتفاق. بس أهلية التعاقد شو هي؟ ما هي أهلية التعاقد؟ يجوز أنا شوف إنه أهلية التعاقد هي أن يكون قبلها 12 سنة، يجوز القانون 18 سنة، يجوز. الحقيقة إنه عندنا في الفقه الإسلامي مذهبان. مذهب يقول إجراء العقد بدون أي إشكالات يصح إذا كان بالغا، إذا كان بالغا أو بلغ سن البلوغ، سن الرشد، يعني وصل ال 15 أو احتلم، هذا يصح عقده بدون خلاف. عند الشافعية هذا الأمر حاسم بكل أنواع مبيعات ومشتريات وبدون توقف. عند الحنفية يصح، والمالكية يصح العقد بإجازة لاحقة، عند الحنابلة يصح العقد بإذن سابق، عند الشافعي يعني إذا مبالغ، إذا كان مميز 7 سنوات إلى 15 سنة يصح العقد بإجازة سابقة أو بإذن سابق أو بإجازة لاحقة، عند الشافعي أبدا ما بيصح إلا أن يكون بالغا. وهناك من متأخر الشافعي مقال إذا كانت خسيسة يعني كيلو خبز كيلو لبن يصح وإلا لا يصح. هذا كلام سنتحدث إن شاء الله.